بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبارات نسمعها وتتردد في أوساط مجتمعاتنا: فيني هم، أحس بضيق، فيني مرض ما أدري وش هو، أكيد حد حاسدني أو أصابني بعين أو ساحرني، يا ترى من؟ أكيد فلان، لا لا علان. ونسمع كثيرا: كيف أعالج نفسي؟ دلوني على مطوع وعلى راقي أو على معالج. والمصيبة لما بعضهم يطيح بساحر أو كاهن. ما المخرج الشرعي؟ ما الحل الصحيح والتوجيه السليم لهذا كله؟ تابعوا معنا الآن لقاءنا مع فضيلة الشيخ الداعية علي محمد آل ياسين، مستشار الرقية الشرعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
حياك ربي وأسعدك وبارك فيك المشاهدين
والمشاهدات. الله يحفظك إن شاء الله. واليوم راح تدلنا على مفتاح من مفاتيح الخير، اللي هو مفتاح الرقية، وكيف يرقي أحدنا نفسه بنفسه. كيف ترقي نفسك بنفسك؟
نرجو من ربنا التوفيق والسداد.
موضوع يعني المواضيع الشائقة والشائكة في نفس الوقت. فقبل ما نبدأ موضوع كيف نرقي أنفسنا بأنفسنا، ما هي الرقية شيخنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. طبعا أمسي على أخواني وأخواتي في دولة قطر المباركة الحبيبة.
الله يحيي.
شكر لها التلفزيون المبارك، وشكر لك أخي عقيل لأسرة البرنامج على حسن الظن، وشكر مقدما لأخواننا وأخواتي المتابعين متابعتهم المشاهدين المشاهدات للآن وقت غدا.
نعم.
أتوقع حين الصحون قدامهم قاعد يتابعون.
ما حد حول
لقمة هنا وعين هنا.
ربي يحفظهم إن شاء الله.
الله يحفظهم.
ربي يحييك إن شاء الله.
قلت شيخ عقيل أستاذ عقيل إنه فعلا الرقية الشرعية باب واسع وحديث شيق وشيك.
نعم.
شائق وشائك. حتى ما أعتقد أنا عندي مقدمة صراحة كنت معدها، لكن أشوف أنت مجهز لي أمور طيبة يعني ووقت ضيق، لذلك نختصر. الرقية الشرعية صراحة على أننا نتعاطاها، ركز على كلمة نتعاطاها، علمنا أو لم نعلم، متى أتوقع بيمر إن شاء الله التوضيح، علمنا أو لم نعلم نتعاطاها، لكن المشكلة أن كثيرا من الناس لا يعرف ما هي الرقية. مع أنه يتعاطاها على فكرة، يعني أذكر لك بس أنه الأذكار اليومية ترى من أنواع الرقى، فنتعاطى الرقية حين سواء قلنا دعاء ركوب السيارة أو خرجنا من منازلنا، دخلنا المسجد أكرمكم الله، دخلنا الخلاء، فنحن نتعاطى الرقية وهي الرقى التحصينية.
نعم.
ما ندري أنها رقية.
نعم. مفهومنا أن الرقية أن في شيخ أجيبه ويقرأ علينا.
الرقية العلاجية مفهوم الناس أن الرقى هي الرقى بس للمرض، للعلل، للأدواء. لا، الرقى من هذا الباب تنقسم إلى قسمين: رقى وقائية ورقى علاجية.
جميل.
رقى وقائية تحصينية تكون قبل نزول الداء كما فعل الرسول عليه السلام مع الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التام من كل شيطان وهام من كل عين لامة. هذه من الرقى التحصينية. ورقى علاجية تكون بعد نزول الداء كما فعل الرسول بالصحابة، كما فعل الصحابي الذي عندما قرأ على لديغ القوم. الرقية واضحة جدا، هي آيات تتلى وأدعية مشروعة، بس آيات تتلى من كلام الرحيم الرحمن، تقرأ أي آية كانت، مع أن هناك سور أفضل أن يقرأ بها، لكن كل آية في كتاب لا يجوز أن يرقى بها. آيات من كتاب الله أو دعاء مشروع، دعاء سواء من السنة النبوية أو دعاء ما في محاذر شرعية، دعاء لغير الله، دعاء بدعي، دعاء بمحرم، أو لا بس ذلك الدعاء بعض الممارسات المحرمة كمثلا في مقبرة أو في حمام، أو قصدي في حمام أو في أماكن نجاسات وهكذا. هذه باختصار شديد طبعا ما هي الرقية ومفهوم الرقية. طبعا هذا من حيث ايش؟ المفهوم المبسط، ولا لو دخلنا في
تفاصيل الرقية،
لا اقصد تعريفها لغة، ثم ناتي ببعض المصطلحات اللي قد تكون تصعب على بعض الناس لغة. نعم. يقول لك العود او كذا، لا انا اتيت بمفهوم مبسط حتى يفهم كل واحد يتابعنا.
الله يجزاك خير، وهذا اللي نحتاجه. مدى يعني حاجتنا للرقية الشرعية شيخنا؟
انا اقول صراحة يعني يتضح حاجة المسلمين للرقية الشرعية من عدة جوانب. أولا لأنها من الدين، الرقية الشرعية من الدين، لأنها من العبادات، وتقدم معنا أنها آية تتلى أو دعاء مشروع، فتلاوة كلام الرحيم الرحمن من أجل العبادات. لا أقول ألف لام ميم حرف كما في الحديث، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أيضا الدعاء كما في الحديث هو العبادة، وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث الدعاء هو العبادة. فستتجلى الحاجة أن نحن نمارس عبادة أمرنا بها، ما خلقنا ربنا جل وعلا إلا لعبادته. هذا جانب. الجانب الثاني أن التداوي بالرقية الشرعية من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا باتباعه.
صحيح.
الذي أمرنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأمرنا باتباعه، فهذا من سنته عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث الحاجة، من طبيعة البشر المرض والعلل والأدواء، فنحتاج إلى التداوي. والتداوي بالرقية الشرعية من أفضل الأنواع التداوي، لأنه مرتبط بالإيمان وطاعة الرحيم الرحمن. ابن القيم سمى العلاج بالرقية الشرعية العلاج الإلهي، فهمتني؟ فلهذه الأسباب وغيرها مما قد يخفى عليه حاليا تظهر وتتجلى حاجتنا للرقية الشرعية، ويتجلى الطرح هذا، حاجة الطرح هذا للتمييز بين الرقى المشروعة وغير المشروعة، بين الرقاة الشرعيين وغيرهم من الكهنة والسحرة والعرافين.
الآن قبل ما نبدأ أو ناخذ الرقية العلاجية، خلينا ناخذها كرقية وقائية. كيف أرقي نفسي بنفسي يا شيخ؟
كلام جميل. الرقى الوقائية يعني كما ذكرت أنا أنه هنا هي تحصينات. هي التحصينات اليومية، أذكار دخول طبعا المنزل، الخروج من المنزل، التذكار بعد الصلوات، دخول الخلاء أكرمكم الله، كل هذه تعتبر رقى.
ودعاء الصباح والمساء.
دعاء الصباح والمساء، كل هذه رقى، وهي رقى وقائية.
جميل.
رقى وقائية، وكما قلت الرقى الوقائية هي التي تكون قبل نزول الداء، وتسمى الرقى التحصينية. الرقى التحصينية، وذكرت أمثلة منها الآن، مثل رقية المصطفى عليه الصلاة والسلام، الحسن والحسين، مثل دعاء الإنسان من منزله، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، مثل بسم الله عند دخوله المنزل، بسم الله خرجنا، بسم الله ولجنا وعلى ربنا توكلنا، مثل دخول أذكار دخول الخلاء، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، مثل دعاء نزول المنزل، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كل هذه رقى تحصينية. وعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما تفعل. بعض هذه الرقى تقال مجرد أن تقول تنوي بنفسك رقية نفسك أو تحصين نفسك أو تحصين أبنائك بالمجرد بالتلفظ، لا بعض الأذكار لا تقولها مع بعض مثلا بعض الأحكام معها، يعني مثل زي ما قلت لك مثلا دعاء نزول المنزل، أفضل ما يقال إذا كنت في مكان خشيت بذلك المكان تقول ذلك الذكر، مثل دعاء الخلاء هذا مرتبط بدخولك الخلاء.
صحيح.
مثل آية الكرسي عندما تقرأ في النوم، يعني إذا أويت إلى فراشك كما في الحديث وقرأت بآية الكرسي فإنه لم يزل عليك من الله يحافظ ولا يقرب منك الشيطان حتى تصبح. مثل نقول مثل حتى دعاء إتيان الزوجة تقال متى؟ عند إتيان الزوجة.
نعم.
فبعض الأذكار لها أحكام، لها مناسبات، فهمتني؟
جميل.
اللي هي الرقى الوقائية، وبعضها مطلقة، وهذا يجعلنا نتكلم أنه هناك أذكار أو أدعية تحصينية أو رقى تحصينية مطلقة، وبعضها لا مقيد. مطلقة. نعم. مطلقة تقول في أي وقت، في أي بأي عدد، بأي
اللي هي
مثل أي دعاء مثلا، الله ماشي مثل رقى اللي غير مقيدة مثلا بأي وقت، مثلا مثل نقول مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في أرض السماء والسميع العليم.
نعم.
هذه أتت أنها تقال في الصباح، لكن تقدر تقولها في أي وقت، لكن في بعض الأذكار أتت مقيدة. مثل دعاء ركوب السيارة،
صح، ما إذا تقولها
لا تركب السيارة. دعاء إتيان الزوجة مثلا. نعم. دعاء دخول الخلاء.
نعم.
مقيدة بزمن ومقيدة بعدد، يعني هناك مقيد بعدد، مثلا دعاء إذا أتيت المريض تقول أسأل الله العظيم رب العشر ما إيش فيك، مقيدة بعدد سبع.
جميل.
ما تقول الله 29، لا مقيدة بسبع.
سبع.
فهناك تقييد مكاني، فهمتني، وتقييد زماني، وتقييد وقتي.
نعم.
وهناك لا مطلق.
ومطلق أدعية الصباح والمساء هل هي من الأدعية المحصنة تعتبر؟
أكيد تدخل ضمن الرقى التحصينية، من حافظ على أذكار الصباح والمساء حفظ من كيد الشياطين، خاصة لو تأملت تلك الأذكار تجد أنها أذكر أتت نصا في الحفظ من الشيطان، مثلا من قال لا إله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وكل شيء قدير، مثلا 10 مرات أتى من ضمن الثمار اللي تقطفها من هذا الذكر كانت حرزة لهم من الشيطان يوم وذلك حتى يصبح حتى يمسي. قالها طبعا إيه.
نعم. إذا يعني أعود نفسي في أني أنا أدعي دعاء الصباح والمساء، وأعود نفسي في أني اللي هو أدعية اللي هي المقيدة وأيضا المطلقة وأيضا دعاء الصباح والمساء.
شوف المحافظة على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. من أعظم الأسباب للحفظ والوقاية وقبل ذلك السعادة والاطمئنان والسكينة.
نعم.
ما أوذينا إلا لأننا تركنا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل عام، فهمتني؟ وبشكل خاص في الأذكار سواء المقيدة أو المطلقة.
نعم.
المقيدة
أو المطلقة.
لو تأملت حتى الأذكار تجد في كثير منها ارتباط بينها وبين الحفظ من الشيطان. الحفظ من الشيطان. مثلا أضربك مثال، بس مثلا إذا دخل الإنسان الخلاء وش يقول؟ إذا أراد دخول الخلاء،
اللهم أني أعوذك من
الخبث والخبائث، الكران شياطين ويناثهم.
نعم.
إذا أراد خروج منزله، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال لو كفيت وقيت وهديت وتنحن الشيطان. إذا أراد اتيان زوجة، اللهم جنبنا الشيطان. إذا أوى لفراشه قراية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربنه شيطان. يعني تأملت الأذكار هذه فيها الحفظ من هذا الذي هو مصدر الشرور والآفات، هو الشيطان الرجيم. وهنا لطيفة، اسمح لي في قدام الشيخ الأستاذ عقيل، لطيفة مهمة جدا، يعني حتى تنتفع من هذه الأذكار، حتى تستفيد منها. لأن بعضهم يقول لك أنا أقول أذكار ويجيني الهم والغم والشقاء والتعاسة، أقول في ضوابط. أولا لابد أن يتواطأ قلبك مع لسانك،
مش مجرد أذكار،
مش مجرد بس تهدى هذا، لا، لابد تقولها وقلبك حاضر استحضر معانيها. أيضا لابد تقولها بنية أولا التعبد لله، يعني بعض الأذكار رتب عليها ثمار ومنافع. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. بعضهم يقول حتى الشياطين ما تؤذيه حتى ما يجي ضرر، هذا كلام جميل ورتبت المنفع على ذلك، لكن هناك ضابط مهم أنك تقول بنية التعبد لله ثم تأتي المنفعة تبعا.
جميل،
هذه نقطة. النقطة الثالثة حتى تنتف من أذكارك هذه ومن الرقى التحصيني أو العلاجية، لا بد أن تكون خالية من الموانع. بعض الناس يرقي ولا يقرأ ولا يقول ولا يقول أذكار ولا الأدعية، ما ينتفع له، قامت في موانع، أكل حرام، قطيعة أرحام، وقبل ذلك قد يكون واقع في أمر كفري أمر شركي،
وهذا أكثر عرضة للمس والسحر أو
عرضة للمس، ولا ينتفع حتى سواء رقى نفسه أو رقي من غيره ما دام قامت في تلك الموانع. هذه بس بعض التنبيهات عشان لا أنساها.
جميل. هل يشترط أن لما أذكر الله سبحانه وتعالى، ما يعني هل أذكر هذه أقولها أن أكون على وضوء أو بوضع معين أو هيئة معينة أم مسألة مطلقة؟
لا، ما يشترط من قول الأذكار والتحصينات، لا يشترط فيها أن يكون الإنسان على طهارة.
نعم.
إلا إن كانت تلك الأذكار آيات قرآنية مثلا.
جميل.
فلا بد أن يكون في طهارة من الحدث الأكبر من الجنابة. إذا كانت آيات قرآنية،
آيات قرآنية. نعم.
علما بعض العلماء أجاز حتى قال إن قالها بنية الأذكار.
نعم.
وليس بنية إنها تحصينات وأذكار، بعض العلماء أجازها، لكن الأحوط أن الإنسان تلك الأذكار وتلك الأدعية إن كانت تحوي آيات قرآنية يكون ما يكون على الحدث الأكبر. أما بالنسبة للحدث الأصغر فالأفضل طبعا، وإن كان قالها بلا رفع لحدثه الأصغر فلا بأس في ذلك إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ علي الياسين. نحن يعني نتشرف باستقبال مقدماتكم أسئلتكم لفضيلة الشيخ حول موضوع الرقية على أرقام البرنامج اللي تشوفونها أمامكم، أيضا عبر هاشتاج في موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج مفاتيح الخير. أول اتصال معنا أخونا كمال. السلام عليكم أخي كمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اشترك في البرنامج أول شيء.
توقف على صوت التلفزيون وتفضل.
إن شاء الله.
نعم تفضل أخوي. صوتي واصل.
الشيخ إذا ممكن أتواصل مع الشيخ نسأل السؤال عن الرقية الشرعية.
عندك سؤال عام؟ تفضل اسأل سؤال.
سؤال عن الرقية الشرعية.
نعم.
أنا في عندي حالة مرضية واللي هي إنه في بعد السنة ونص اختلفت اختلاف كامل ما بين يوم وليلي، فخلال قراءة القرآن على البنت ظهر إنه في سحر عن أو الزوجة مأدية لعملية سحر، فهل أنا واصل في قراءة القرآن على الزوجة أو على الطفل؟ يعني أتمنى أن يفضل الشيخ.
الرقية العلاجية راح إن شاء الله يعني الآن يذكرها بنوع من التفصيل، وانتبه لحديثا إن شاء الله راح يكون راح يعني تلاقي إجابة لسؤالك. شيخنا خلينا نتكلم الآن على الرقية العلاجية، يعني مسألة متى أول شيء أعرف أن أنا معيون أو أنا مثلا مسحور أو أنا فيني حد مسوي لي عمل، هل هناك يعني بوادر أو ظواهر معينة تبدر مني حتى يعني يكون ممسوس؟
الله ينفع. قبل ما أنسى بس أنا فيه عندي هدية لعلي إن شاء الله أقدمها في نهاية البرنامج تذكرني فيها.
نعم.
وهي برنامج علاجي للرقية الشرعية من أفضل العلاجات من خلال خبرة وخبرة وحوالي 20 سنة في المجال. سوف تقدم هدية مجانية للمشاهدين والمشاهدات عبر رسالة بعدها تجيني على الواتس. يرسل لي بس رسالة على الواتس بتجيه رسالة يجيه طبعا البرنامج العلاجي يطبقه في البيت. لا تروح لعلي ياسين وتتعلق بهالمخلوق الضعيف الحقير ولا تذهب إلى أحد. أنت طبق هذا البرنامج من نفسك لنفسك ولأهلك. نعم. بس ذكرني فيه عشان
إن شاء الله الله يذكرنا.
ذكرنا.
نعم.
السؤال.
السؤال هو ذكرنا. متى أنا يعني فعلًا أكون مسحور ولا مسوي لي عمل أو معيون وهكذا.
طيب هذا سؤال يا شيخ. سؤال على فكرة سؤال عميق جدًا.
عميق وكبير.
عميق جدًا وسؤال يحتاج وسؤال على فكرة حدثت فيه اجتهادات حدث فيه حتى قطيعة حدث بين جهتين بين رقاة بين أطباء نفسيين. وهو مسألة العلامات لهذه الأمراض الروحية.
جميل.
هل هناك علامات؟ طبعا ليعود لمؤلفات الرقاة في هذا الفن ويعيد لكثير من المعالجين يجد وضع ضوابط وعلامات في كثير منها ينتقدون من قبل حتى المعالجين النفسيين. بل هناك حتى المعالجين النفسيين قالوا أن هذه العلامات هي دلالة على وجود علم نفسية وأمراض نفسية وليست دلالة على وجود مس أو سهل أو عين. فالسؤال شائك جدا. سؤال شائك لكن أقول باختصار سريع رب عز وجل يبصرنا وياكم. أولا الأمراض العضوية والأمراض الروحية تسمى بالروحية المس والسحر والعين والأمراض النفسية كثير من الأعراض فيها تداخل. يعني قد تجد عرضا أو أثرا جسديا هذا العرض قد تجده في مرض عضوي معين وقد يكون أيضا من دلالات وجود مس أو سحر أو عين أو قد يكون أثر لوضع نفسي. يعني أذكر لك مثال بس خذ مثال القولون العصبي مثلا. القولون العصبي هذا أسباب قد تكون نفسية وقد تكون لا
صحيح
من آثار مس أثر على نفسية الإنسان تسبب له القولون. قد يكون عين أصيب بها لأجل أم مرتبط بهذه النعمة الداخلية أكل أو كذا.
هذا قد طبعا أنا أخاف كل صيدهم قولون يقول أكيد فيني مثلا.
لا قلت أنا
إيه أهم شيء هذا الشيء
لا يتنبهون الألفاظ اللي قلتها أنه هذا قد يكون قد يكون صاحبه ممسوس قد يكون معيون قد يكون مسحور قد يكون عنده مشكلة عضوية قد يكون له مشكلة نفسية. فهمتني؟
لا
المشكلة إيش الآن؟ لما بعض المعالجين يعني تأتي هذا العرض مثلا هذا الأثر ويحكم فورا أن الإنسان قد يكون أكل سحرا وهذا خطأ. فهمتني؟
صحيح.
لذلك إيش الحل؟ أنا حل دعوت صراحة ولعل إن شاء الله قريبا يحدث هذا الأمر أنه يكون نوع من الاتفاق مع بعض المعالجين النفسيين والرقاة الشرعيين حتى توضع ضوابط.
نعم.
توضع ضوابط ورش عمل تقع حتى توضع ضوابط تكون هاي الضوابط هي النبراس الذي يسير عليه المعالجين سواء من رقاة أو من أطباء نفسيين. وأرجو شان يعجل بهذا المخرج هذا حتى تعرف نفسك. أولا لو جينا نتكلم عن العين أو جينا نتكلم عن المس تحتاج إلى وقت طويل لكن إشارات سريعة جدا. هناك بعض العلامات قد تكون يعني علامات جذرية. نأخذ مثلا العين من أعظم العلامات لوجود لاحتمال أن يكون هذا الإنسان مصاب بالعين هو فقد نعمة تميز بها هذا المعيون. النعمة هذه طبعا بدون أسباب طبية أو أسباب منطقية. هنا النقطة مثلا ضربك مثال واحد مثلا احترقت يده أو مثلا أصيب أصيب حساسية مثلا كزيمة أو بدون أسباب ما في أسباب منطقية طبية. وهذه النعمة هذا السبب الثاني الضابط الثاني يكون مرتبط بمتوصف. يعني رجل حضر أو امرأة حضرت المناسبة فقالت امرأة نظرت إليها أو تحدثت عن جمالها أو جسدها فأصابت العلة مباشرة بالأسباب منطقية. ليش أنا أقول فقد النعمة تعتبر من أعظم العلامات؟ لأنها حولها تدور العين. العين ماذا تدور؟ حول فقد نعمة تميز بها المعيون أو نعم. التأثر في هذه النعمة.
نعم. عن ذلك الشيخ نواصل حديثك إن شاء الله في بس خلينا نأخذ هذا الفاصل طيب. ثم نواصل إن شاء الله حديثك عن علامات ومظاهر المعيون.
طيب.
إلى الموضوع هذا طويل. الله يعينك. بارك الله فيكم. فاصل ونرجع نواصل حديث الشيخ الدكتور علي الياسي. المشاهدين ونواصل حديث الشيخ عن السؤال اللي سألته الطويل السؤال. الإجابة الطويلة طبعا الموضوع طويل وآدي
علامات كثيرة
ذكرت علامة من العلامات اللي هو فقد النعمة.
قلت لك أنا لأن العين تدور حول نعمة تميز بها المعيون وسط أقرانه.
نعم.
لما قال ذاك المقيم قال في الفوائد هي استعظام، لما تكلم العين قال هي استعظام واستحسان وإعجاب بنعمة تميز بها المعيون. والحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ إذا رأى أحدكم من نفسه وماله وأخيه وولده ما يعجبه فليدعو بالبركة من الحق. أنا عارف أن عندك محاور كثيرة أستاذ عقيل، لكن أنا أعطي ضابط جميل جدا مختصر.
جميل.
إذا وجد الإنسان تغيرا في سلوكه، تغيرا في عباداته، تغيرا في علاقاته الاجتماعية الحميمية الأسرية أو العامة، تغيرا في نفسيته، تغيرا في عضوية في جسد في صحة في جسده للأسباب طبيعية منطقية، هنا فليبحث عن الأسباب الغير طبيعية واقصد بذلك الروحية عند أهل الاختصاص من العلم والخبرة الذين قد يستطيعون أن يضعون يدهم على الداء والتشخيص الدقيق. هذا باختصار شديد، لأنه كما تكلمت أنه العين لها علامات، علامات حقيقية وعلامات غير حقيقية وهمية، السحر كذلك، المس كذلك، لكن هذا اختصار.
نعم. هو شو المشكلة يا شيخ الآن؟ الواحد إذا مثلا إذا واحدة عنسة تقول أكيد حد مسوي لي عمل، إذا واحد مثلا ما جوا عيال يقول أكيد حد، فكل شيء يربطونه بالعين والمس والحسد.
هذه النقطة تدخلها ضمن إيش؟ العلاقات الاجتماعية. إذا وجد الإنسان تغيرا في علاقاته الاجتماعية مثلا، أن والله تأخر زواجي مثلا، هنا أبحث عن الأسباب الطبيعية قبل أن تبحث عن الأسباب الغيبية. تأخر الزواج ليش؟ قد يكون فيك عيوب، قد يكون فيك تقصير، قد في أسباب طبيعية منطقية لهذا الأمر. إذا لم تجد أسباب منطقية هنا ابحث عن الأسباب الغيبية. إيش مشكلتنا إحنا أستاذ عقيل؟ قبل أن نبحث عن الأسباب المنطقية القريبة نبحث عن الأسباب الغيبية البعيدة. يعني أذكر لك من فشل دراسي تلقاه سهران، لا يذاكر، لا يهتم بدراستي، لا بتحصيله العلمي، ولا إلى آخر أسباب. طبعا في الأخير يجي عند الاختبارات ما عرف يكتب، والله صكوني بعين، صكوك بعين ليه بحلال؟ أنت أصلا لا اهتمت لا بتحصيل علمي ولا بذهب إلى المدرسة ولا بالمواظبة ولا إلى آخره، ثم تقول صكوني بعين. لا، إذا هذه الأسباب لعدم النجاح وعدم التفوق وأنك قصرت أصلا في البداية. كذلك أضرب لك مثال من الزوجة مثلا، تقول والله زوجي نافر مني، زوجي ما يبغى البيت. لما تيجي تنظر لواقع البيت تجد المرأة لا تهتم بنفسها، لا تهتم بحقوق زوجها، العيال وزعاج وعدم نظافة في البيت وإلى آخره، ثم يقول زوجي ينفر. طيب ينفر، انظر إلى أسباب التقصير في البيت، خلي البيت جنة له حتى فعلا، أم يكون البيت مصدر إزعاج مصدر أذى ويجد الراحة في الاستراحة ولا طلع مع الشباب ولا، ثم يقول في الأخير والله عين. لا، ابحث على الأسباب القريبة. فإذا لم نجد أسبابا منطقية واقعية نبحث على الأسباب الغيبية.
لا.
من مس أو سحر أو عين عند أهل الاختصاص. وهنا أقول أنا إيش أهل الاختصاص ليه؟ لأن بعض الناس، هذه نقطة خطيرة جدا، يشخص حالته بنفسه. بعض الناس إذا شافوا تغير غير طبيعي في نظره، وقد يكون تغير طبيعي بسبب تقصيري، خش على مواقع الإنترنت ولا أخذ مؤلف من المؤلفات وقام يقرأ، والله في صداع، والله تنميل بين الكتوف، والله حرارة، والله ضيق، أوه هذه علامات فيني. إذا إيش التشخيص؟ لا، سحر ربط، أوه أجل مربوط عني زوجي، شخصت حالتها وبدت ودخلت في دائرة الوهم وعلاجات. لا،
ومشكلة فيها
التشخيص أستاذ عقيل. التشخيص لا يكون من عند أهل الاختصاص الذين جمعوا بين العلم الشرعي والخبرة. الخبرة
أهل الاختصاص ذين شلون نوصل لهم؟ يعني أنا شلون أفرق بين هذا أنه ساحر ولا هذا راقي شرعي موثوق منه ولا غير موثوق ولا هكذا؟ يعني
أنت تسأل عن قطر ولا برا قطر؟
لا، إحنا نتكلم بشكل عام.
أما بالنسبة لقطر فإدارة الدعوة مشكورة صراحة. لها جهود جميلة في قطر، وهي أنها حددت رقاه عرفوا منهجهم وكذا وحددوهم. لذلك في قطر أرجو إن شاء الله تكون مسألة محلولة. يعني هناك أخيار فضلاء من أئمة المساجد وطلبة العلم، من حتى خضعوا لدورات، خضعوا دورات عند مختصين قيمة لهم دورات في إدارة الدعوة، وأهلوا حتى يكونون سببا لتفريج كربات الناس. أما بشكل عام أقول حنا لو عرفنا علامات الساحر أو عرفنا ضوابط الرقي الشرعي ما وقعنا إن شاء الله في هذا المزلق.
نأخذ اتصال ثم نجيب على السؤال. سامحني يا شيخ.
تفضل.
أم ريان تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ بدي أسأل، بس إني أنا بالنسبة لي عندي طفلي كانت سليمة 100%، وفجأة بين يوم وليلة اختلفت معنا، فجميع تحاليل الطبية سليمة، فرحت على شيخ قعد يقرأ على الطفلي قام عكس هالشي علي أنا، فقال لي إن السحر معك أنت، فهالشي مزبوط إن السحر إذا فيني أنا يعكس على الطفلة؟
تبغي تسأل سؤال معين ولا؟
إيه يعني بدي أعرف إن هلا أنا عم أتعالج بالرقية وبالهذا بس ما عم يفرق علي أي شيء، بتحسن يوم يومين ثلاثة وبعدين برجع نفس الأعراض ونفس كل شيء.
وش الانعكاس اللي كان عليك يعني؟
الانعكاس على الطفلة هلا كانت تعرف كل شيء هلا.
لا ما فهمتيني.
ما بتعرف أي شيء.
لا أولا كم عمر الطفلة؟
الطفلة هلا عمرها 5 سنين.
كلام جميل. أنت ذكرتي أن بنتك كانت غير طبيعية وذهبتي إلى راقي.
كانت طبيعية.
دليل لي لما قرأ عليه صار الانعكاس عليك أنت. وش الانعكاس اللي صار عليك؟
أعراض السحر، الصراخ، البكاء الشديد، يعني ما بدي أسمع أي شيء نهائيا.
كلام جميل. الأعراض هذه كيف عرفت أنها أعراض سحر؟ من خلال راقي أو من خلال قراءات واطلاعات؟
من خلال راقي.
خلال راقي حكم أنك مصابة بالسحر.
بالضبط.
الراقي هذا راقي مرخص له في قطر معروف، ولا انت في قطر ولا وين؟
لا هون في قطر.
طيب الراقي هذا من الرقاة الذين رخص لهم إدارة الدعوة ولا؟
ايه.
طيب
الحمد لله،
اسال الله ينفع بون ثابت على كل. اسال الله يشفيك ويعافيك. التشخيص الدقيق حتى فعلا تاكد فيك سحر او ما فيك سحر او قد تكون عين او جانب نفسي او انك تعبان لحاله بنتك وتتوقعين ودخلت في دائرة الوهم، ما ينفع اني على الهواء مباشره. انا احتاج اسالك اسئله طويله تتعلق ب جانبك الإيماني والتعبدي والعلاقات حتى الحميمية حتى نشوف في شيء فعلا سحر ولا لا، أو قد يكون إنه الجانب عندك جانب نفسي لحالة البنت. بالنسبة للبنت معي أنا هي؟
لا هي لا ما هي. خلاص راح
أجل تابعين. بالنسبة للبنت ما دام ذكرت أنها سليمة طبيا وخلال ذهابك بها إلى الأطباء وحصل عندها هذا التغير غير طبيعي، هنا نحط علامة استفهام طبعا. هل القضية قضية سحر أو مس أو عين؟ علامة استفهام. ما نستطيع طبعا نحدد أي حالة إلا بعد أن نرقي المريض، إن كان يستطيع أن يتحدث معنا ناقشنا عن الأعراض كما قلت في جوانب السلوكية والإيمانية والعلاقات الأخرى وننظر الجوانب الطبية، إن كان ما يستطيع ننظر أثر الرقية عليه هل يتأثر ما يتأثر حتى نستطيع نخرج بغلبة الظن ويعاني من كذا أو أصيب بكذا. هذا بالنسبة للبنت، فاللي يظهر لي كما قلت إن قد يكون في علامة استفهام. أما بالنسبة لك أنت فما أستطيع أجزم أنك مصابة أو غير مصابة، لأنه هنا نقطة مهمة جدا أنه قد يحدث على المريض تغيرات جسدية، تغيرات جسدية بسبب الأسباب النفسية لسبب نفسي. قد يكون عنده تغير جسدي لسبب نفسي، حتى يسمون بعض الأمراض اسمها أمراض نفس جسمية، يعني من ضمنها ضربنا مثلا القولون، حتى الغدد تتأثر بالوضع النفسي يتغير نظامها فتظهر على الإنسان أعراض حرارة، برودة، تنميل، وخز، صداع، ضيق، بسبب أنه لا الوضع نفسي ما له علاقة بمس أو سحر أو عين. لذلك من الصعب، وهذا منهجي صراحة، من الصعب أنا أني أشخص حالات عبر الهواء لأن أحتاج لمزيد استفسارات وأسئلة ورقية حتى لا أدخلها في دائرة الوهم.
صحيح. وهذا اللي يعني نطلب منكم اخواني المشاهدين سواء على الاتصالات او عبر تويتر الهاشتاج اللي هو مفاتيح الخير، ان السؤال يكون عام. اذا السؤال شخصي صعب ان الشيخ يعني في في
في عجاله
في عجاله يعني يجاوبكم او يشخص لكم الحاله. صعب
خصوصيه الناس.
صحيح. وخصوصيه الناس
واسرارهم يعني. حتى تضطر انت زي معبر الرؤى مثلا، معبر الرؤى يضطر يسال اسئله حتى لذلك أقول لك لابد من صراحة لابد أسئلة قد تكون تفيدني في التشخيص. صحيح. ما أستطيع أسألها.
تمام. نرجع كيف أفرق بين الراقي وبين الساحر؟
أنا أقول شيخ الرقية الشرعية إن عرفنا إحنا إن آية تتلى وأدعية، إذا هي مرتبطة بجانب شرعي عبادات معينة تجعلك تعرف إنه الساحر مثلا لا يعالجك إلا بالقرآن ولا بأدعية، لا يعالجك بالطلاسم والتمتمة والهمهمة. باختصار شديد لأنه إذا تكلمنا عن هذا بيطول، لكن الراقي الشرعي هو ذلك صاحب المنهج السليم الذي يعالج الذي صلح ظاهره وباطنه. الباطن طبعا لا بد من صلاح الباطن، لكن لا نعلم بالباطن، لكن صلاح الظاهر يدل إن شاء الله على صلاح الباطن الذي صلح حاله. نقول فهمتني، صلح معتقده، صلح منهجه، الذي لا يعالج إلا بكلام رب العالمين، لا يعالج إلا بهدي الرسول الأمين، صاحب طاعات وقربات، بعيد عن الشبهات، بعيد عن المزالق، حريص على أن يطبق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في رقيته بعد أن طبقه في هديه وفي سمته. هذا بشكل مجمل. أما الساحر فذلك الخبيث الذي لا يعالج إلا بالكفر والضلال، الذي يطلب إما اسم طبعا يطلب اسم المريض واسم أمي، ذبح حيوانات معينة، يعالج بالتمتمة الهمهمة والتمتمة والطلاسم والنقوش والخواتم والأحجبة. ويأمر المريض بأوامر غريبة اللي يقرأ بالماء.
بس ممكن يعالجني يا شيخ؟ ممكن الساحر هذا يعالجني، أروح له يعالجني أنا يعني أكون على الأقل ارتحت من المشكلة اللي أنا فيها.
هذا الوهم الخطير العظيم الذي جعل سوق السحرة رائج. يظنون أنهم إذا ذهبوا إلى معالج ويعانون ولا تعبوا من المعاناة، لكن لو ذهبوا إلى ساحر يقول لك في طرف عين فك السحر، مو صحيح. الشياطين لا تقتل بعضها لأجلنا، لكن يتم هناك نوع من الاتفاقيات بين الشياطين، شياطين الإنس والساحر الخبيث السحرة، وشياطين الجن الذين عوانهم أو الذين تلبسوا بذلك المريض، بنوع من تخفيف الآلام فترة من الزمن لعدة فوائد عظيمة، من ضمنها أن يظن ذلك المريض أن النفع عند الساحر وليس في كلام رب العالمين. هذا من أقبح، أن يظن أن الحق والنفع والصحة والسهنة في هذا المنهج الخبيث وليست الذي يطبق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ كلام الرحمن الرحيم. فهذه مزلق خطير، مزلق خطير، مسألة أنه يظن أن النفع وأن الفائدة وهو عند ذلك الساحر. لا، لكن كما قلت هذه على فكرة ما أذكر أحد ذهب من أعرف ذهب إلى سحرة حتى يفكون سحره إلا وقد وإن كان خف الألم إلا وعاد أضعافا مضاعفة. أذكر رجل أتاني فترة نعطيه برامج علاجية نرقي، لكن الله ما كتب له الشفاء الشاهد، فقال يا شيخ أنا بروح الساحر. يا ابن حام ما يجوز، الرسول عليه السلام يقول من أتى عرافا أو كان أو في رواية أو ساحرا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، في الحديث الآخر فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يا فلان اتق الله. ما أخذ بكلامي يسافر وراح ودور له ساحر. بعد فترة جاني له والله أشد حالا من السابق، أنا يوم شفته ما عرفته. فلان نعم شو السالفة؟ قال له والله أني رحت للساحر في أحد الدول وأخذ مني مبالغ، يقول تحسنت كم يوم لكن والله رجعت أشد فأشد أشد فأشد، والمشكلة تذهب يقول لك أضعاف مضاعف المبلغ. قلت القضية ليست قضية ذهاب مال أو صحة، الخوف أن يكون ذهب الدين. الرسول يقول صدق فقد كفر لما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الكفر هنا اختلف العلماء، كفر أكبر أو أصغر، لكن يعتقد أن هذا الساحر ينفع من دون الله لا شك أنه كفر أكبر. طبعا إن اعتقد حل السحر والسحرة والذهاب إليه أنه حلال لا يجوز، هذا أيضا كفر لأنه كذب القرآن. إن اعتقد أن هذا الساحر يعلم الغيب من دون الله أيضا كفر أكبر، فالمسألة خطيرة يعني. ولو قلنا كفرا أصغر فذنبا سماه الله كفرا أكبر وأقبح من أكبر الكبائر، مسألة خطيرة يعني.
جزاك الله خير شيخنا. الآن ممكن أتعامل مع راقي، يعني هل يختلف تأثير الراقي من شخص لشخص أو من شيخ لشيخ؟ يعني ممكن يكون نفس الآيات يقراها الراقي هذا ونفس الآيات يقراها الشيخ الفلاني وآخر، لكن هذا مؤثر وهذا غير مؤثر، وقد يكون هذا إنسان عادي لكن الله يطرح في 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 قراءة البركة يعني.
هذا قد يكون، لكن إن ادعاها الراقي قلنا لا، لأنه يزكي نفسه. إن قال راقي ولا رقيتي مؤثرة أشد تأثيرا، هنا هذا قدح فيك، قدح في تأثيرك. الله يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أما أنا كمنهج أعرف هذا ذلك الراقي، أعرف أن هذا ذلك المعالج، أعرف أنه صاحب تقوى صاحب إيمان حريص على المطعم الحلال، حريص على المنهج الشرعي، لا يعالج إلا بكتاب الله وهدي الرسول عليه السلام، لا ينظر إلى ما في جيوب الناس، يتعفف وإن أخذ أخذ ما يعينه على أن يكفي نفسه. وكما قلت صاحب مطعم حلال، ركز حط تحت 20 خط. الرسول يقول الصحابي أطلب مطعمك تستجب دعوتك، أو أطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فهذا أجد أنا كمعالج، أجد أنا كمريض أو كمتابع أن هذا الراقي رقيته أنفع وأشد تأثيرا من هذا، فهمتني؟ فهناك نعم الأصل هو المقروء، الأصل هو التأثير في كلام رب العالمين، لكن هناك عوامل مساعد تجعل الرقي أشد تأثيرا. صلاح الراقي، لذلك يقول ابن القيم في الدعاء، والدعاء من أنواع والرقي من أنواع الدعاء، أقول قال الدعاء سلاح والسلاح بضاربه، عندك سيف حاد فأعطيته لرجل كبير في السن يضرب به قطع به، لكن لو أعطيته لطفل صغير غير ما يستطيع، ما يمسبب حتى الجرح. فالرقية الشرعية مؤثرة بذاتها، لكن هناك عوامل تجعلها أشد تأثيرا، من الصلاح الراقي، تحريه للمطعم الحلال، البعد عن الشبهات والشهوات، هذه تجعل أكيد أن الرقية عند هذا أشد تأثير من غيرها.
نعم. هناك آيات تقرأ وأذكار تقرأ في الرقية الشرعية. أنا ممكن كأب مثلا أقرأ على زوجتي أو مثلا على عيالي، أو أم تقرأ على عيالها بدون ما أنا يعني أجيب راقي، هل المسألة هذه ممكن يعني نعملها؟
عنوان هذا اللقاء هو
رقي نفسك بنفسك.
شوف، أولا يعني لا بد نقولها بصراحة، الرقية الشرعية، الرقية الشرعية سهلة ميسرة، كل إنسان يستطيع أن يمارسها. فمن الخطأ أن تجعلها حكرا على أناس لا يعرفون إلا بها ولا تطلب إلا منهم، مع التركيز أنه لا بد نفرق بين الراقي المتصدر والراقي الذي يرقي نفسه وأهله. الذي تصدر نقول تعال، في شروط لا بد عليك تلتزم بها أيها الراقي المتصدر، علم وتقوى واطلاع، لا بد ضوابط معينة وشروط معينة، ليس كل من هب ودب. لذلك أرجو أعود وأقولها مشكورة إدارة الدعوة، أنا أحبهم وأعرفهم، مشكورة أنها ما رخصت للرقاة الذين في قطر الفضلاء إلا بعد أن قامت بنوع من التصفية والنخل ومراجعة المنهج والمعتقد، ثم خضعتهم للدورات حتى تجعلهم أهلا للتصدر. لكن أن أرقي نفسي بنفسي لا يشترط تلك الاشتراطات. يا أخي الرقية الفاتحة، فاتحة الكتاب سماها الرسول عليه الصلاة والسلام رقية. لو تأملنا بس رقى الرسول صلى الله عليه وسلم تجدها ميسرة سهلة، كل إنسان يستطيع الفاتحة رقية. أقر الذي الصحابي أبي سعيد الخدري قره على رقية الذي فاتحة الكتاب. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الحديث الصحيح متفق على صحته، تقول كان يعوذ أهله بقول هو الله أحد والمعوذات، الخلاص والفلق والناس. تقول أمنا عائشة في البخاري كما في البخاري تقول كان إذا أتي له بمريض يمسحه بيمينه، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. صحابي أتاه عثمان بن أبي العاص يشكو وجعا في جسده، قال له ضع يدك على ما يألم من جسدك، ما كان الوجع، وقل بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته، وفي رواية أعوذ بعظمة الله وقدرته من شر ما أجل وأحاذر سبعا، انتهت الرقية. جبريل أمين الوحي نزل برقية ورقى من الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل البشرية، وش رقاه بالقرآن كل لا، قال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك أنت ترقي. لذلك الرقية سهلة ميسرة من حيث مفرداتها ومضمونها. أما من حيث أيهما أفضل، لا شك من حيث العموم أن رقية المريض لنفسه أفضل،
لنفسه
ولأهله أفضل. أما من حيث الخصوص بعض الحالات لا، قد تحتاج أنه يذهب إلى راقي، يعني الإنسان ممسوس إذا بدأ يرقي يغمى ويتشنج ويتعب، بعض الناس قد يكون مسحور فيحتاج إلى راقي يوجه التوجيه السليم في كيفية علاج السحر وإبطال السحر. بعضهم قد يكون معيون فيحتاج راقي يوجهه كيف يفعل، كيف يأخذ غسلا، كيف يأخذ أثرا. أما من حيث العموم لا، رقية الإنسان لنفسه أفضل. وعمدة ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب ولا عذاب، ثم قال فيهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لذلك هذه أكمل الدرجات. لكن إن احتاج، هذه كلمة طبعا على فكرة أن في أحاديث بعضهم حين يقول لي طب في أحاديث الرسول أقر طلب الرقية من حديث أمنا عائشة في البخاري تقول كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمرني كان يأمر أن يسترقى من العين، وفي مسلم ومسلم تقول كان يأمرني أن أسترقي من العين. نقول القول والجمع بينها أنك إن كنت غير محتاج للرقية فيكره في حقك طلبها، ترقي نفسك بنفسك أفضل لك وأنجع لك. إن كنت محتاج للرقية فلا بأس من طلبها، دي حديث أمنا عائشة إن كنت محتاجا للرقية. أما إن تعلق قلبك بالراقي أو بالرقية وانقطعت إليه وتركت المولى عز وجل، هنا قد يصدق عليك حديث الرسول الآخر من استرقى أو اكتوى فقد برئ من التوكل، أو رقيت برقية شركية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالتفصيل هذه المسألة باختصار شديد، رقية الإنسان على نفسه أفضل وأنجع. إن احتاج للرقية لحاجة به ولقلة علم ولأنه يحتاج توجيهات معينة فنقول لا بأس بذهابك إلى الراقي لطلب الرقية. أما إن كنت غير محتاج لها هنا يكره في حقك لحديث السبعين ألف اللي مر معنا قبل قليل، الرقى رقية شركية أو تعلق بالرقى فنخشى أن يطبق على حديث المصطفى السلام من استرقى أو اكتوى فقد برئ من التوكل.
جزاك الله خير شيخنا. الأختريم من عمان، السلام عليكم أختريم.
عليكم السلام.
تفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بغيت أكلم الشيخ علي.
تفضلي.
شيخ بس عندي سؤال. أنا عندي أخو عندي أخوي مريض ودنا يعني عندي أكثر من راقي، فشخصوا حالته على أساس أنها يعني مصاب بعين أو سحر، وبعضهم قالوا مات، فيعني نبقى رقمك للتواصل.
بعين أيوة
سمي.
هو شخصوا أنا أنا مصاب بعين أيوة
بعين سحر.
هو يعني حالته إحنا لحد الحين يعني ما نعرف.
أنت قلت يا أختي الله يبارك فيك إنه شخصوا إنه مصاب بمس وسحر وعين ولا؟
أيوه.
كأني سمعت أيوه. كذا.
إنزين.
هيه.
طيب الآن الاختلاف هذا التشخيص ما يحط علامة استفهام إنه قد يكون في خطأ في التشخيص. لو كانت الحالة واضحة كان متفقوا كلهم على علة. صح ولا لا؟
خلنا الشيخ ممكن بعد ما ناخذ الفاصل ممكن تعطينا الفرق بين المعيون والمحسود والمسحور.
طيب
ولا ما ادري بعد
ان شاء الله
ناخذ الفاصل ونرجع للشيخ ان شاء الله. اعزائي المشاهدين وحلقتكم من مفاتيح الخير عن الرقية وأرقي نفسك بنفسك. قبل ما نجيب على السؤال الأخت لهريم، هناك عبر تويتر عبر الهاشتاج اللي هو مفاتيح الخير وصلتنا هذه التغريدة وهذا السؤال من علاء الغامدي، يقول هل إصابة المرأة بمرض سرطان الثدي ناتجة عن عين حاسدة أو سحر؟ نجيب على هذه ثم نشوف نقول الفرق بين اللي هو المعيون والمحسود
والرسول. الرسول عليه السلام قال في الحديث أكثر ما يموت من أمتي بالأنفس، في رواية بالعين، فقد يكون السرطان بسبب عين أو بسبب تسلط جان أو قد يكون بسبب سحر. لكن هنا حط تحت لكن 20 خط، ليس معنى كل سرطان من العين، هذه نقطة. قد يكون بعض أنواع السرطان أو قد يكون أكثر أنواع السرطان، خاصة إذا كان أتى بدون أسباب منطقية، بدون مثلا تعرض لإشعاعات معينة، أو قد يكون أسباب وراثية على قولتهم ولا عدوى ما فيها هذه الأسباب، هنا قد يكون في احتمال أنه قد يكون إصابة بالعين، خاصة إذا يعني حصلت هذه الإصابة بعد توصف إنسان أو نظر إنسان أو حضور. هنا تجتمع تلك العوامل حتى نقول والله فعلا أنه قد يكون سبب عين. أما بسبب السحر فأنا أذكر حالة شخصيا عجيبة. امرأة يعني أتى ابنها، طبعا عندها طبعا سرطان في البطن، ما أدري في الأمعاء أو ما أدري فين، فذهبوا إلى المستشفيات وعلاجات، قرروا أنه يتم عملية استئصال للورم، وكان العملية باقي لها أيام. فهذا الولد، والولد أعرفه شخصيا ورأيت أنا السحر ورأيت كل شيء، ورأيت حتى كان مصور الأحداث بشكل في مقطع فيديو حتى عرضناه عندنا في برنامج كان على أحد القنوات.
نعم.
الشاهد فقال باقي أيام على العملية، قالوا يا أخي ارقع الوالدة ودع عند أحد المعالجين قد يشفى. وهنا نقطة مهمة جدا، أن بعض الناس ما يلتفت ولا يتجه للرقية الشرعية إلا بعد أن استنفذ جميع الأسباب. يا أخي ما يمنع أنك تأخذ بالأسباب الطبيعية مع الرقية الشرعية، ولا أقصد الرقية الشرعية أنك تذهب إلى رقاة، لا، ترقي نفسك بنفسك. يعني وأنا أخذ علاج معين أقرأ الفاتحة على نفسي، أقرأ على ولدي، اجمع بين الرقية العلاج الإلهي وعلاج الطبي. الخلاصة عشان لا أطيل في هذه القصة، فذهب إلى معالج، فلما قرعت قرأ عليه، فإذا صرعت ونطق على لسانها الجان، رقية ضغطوا عليه بالخروج أبدا، فقال السحر مدفون تحت العتبة. عتبة إيش؟ رفض. رفض. وطبعا يقولون أهل التخصص إنه رفض الشيطان أو الجان في جسد الإنسان لأنه قد يعرض نفسه للأذى. بعض الأسحار تكون شياطين تحرس، فهمتني؟ أو الساحر يتابعه فيخشى أن يقتل. الشاهد عشان لا أطيل القصة، فذهب الولد وحفر عتبات البيت كلها داخل، 5 عتبات غرف، ما وجد شيء، بقيت العتبة الخارجية حق البيت الخارجي. طبعا كله انا اراه مصور بالفيديو.
والله تتكلم جسمي قشعر خرعت
يعني. فتح حفر، انا كله مصور فيه، حفروا تحت عتبه اللي تقريبا نصف متر، الا وجدوا علبه حليب النيدو الكبيره هذه مغطى مدفونه. طلعوها وجدوا الدجاجه معفنه
داخل،
تعفنت الدجاجه بالداخل، عليها اثار وعقد واثار من اثار امه، وجدوا العقد طلاسم مكان الورم في الداخل.
نعم.
أخرجوه. طبعا جاء العلبة وبعد ما فتحها وداها للراقي، هذا مو طبعا مو بنا عشان يظن الناس انه انا غيري. فأخرجوها وفتحوا، فقرأ فتح الأسحار يقول لك الأم شفيت، اختفى الورم
يعني ممكن يكون،
فذهبوا بها لمستشفى مستوى ما عاد فيها شيء.
سبحان الله.
لذلك الشياطين أو قد المس أو عن طريق السحر أو عن طريق العلم قد تسبب مثل هذه الأمراض الخطيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لا يمع لا لا يفهم كلامي أني أمنع من الذهاب والأخذ بالأسباب الطبيعية، لا، قلت في البداية اجمع بين الأسباب الإلهية الرقية والدعاء وبين الأسباب الطبيعية.
جميل. أبو محمد آخر اتصال نأخذه. أبو محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، يعطيك العافية يا شيخ.
الله يحييك أخوي، تفضل.
في من أذكار الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لتقال 100 مرة، واللي يقولها تكون له حرز من الشيطان حتى يمسي. هل سؤالي، هل هي مقيدة؟ يعني بمعنى ثاني، هل يجوز أن نقولها بعد طلوع الشمس أو تقال قبل طلوع الشمس؟ وفي سؤال ثاني لو سمحت، هل الأذكار محددة يعني بوقت معين في الصباح وفي المساء؟ جزاكم الله خير.
والتظاهر ما سمعت بداية البرنامج، هو البرنامج إن شاء الله في سيعاد مرة أخرى.
تقال 100 مرة، أنا أذكر قلت 10 مرة. لا 100 مرة تقال.
100 مرة. نعم صح أنت. 100 مرة. هل لأوقات بالنسبة لأذكار الصباح والمساء لها أوقات معينة؟ مثلا الصباح متى؟
إذا كان العلماء بعد صلاة الفجر، بعد طلوع الفجر إلى شروق الشمس.
جميل.
لكن إذا فاتت على الإنسان أو نسي أو غافل يحاول يقولها بعد الفجر.
جميل. والمغرب؟
تكون بعد العصر طبعا.
بعد العصر تقدر
تقول بعد العصر إلى أكثر المساء. بالشيخ مباز وغيره يقول لو قالها بعد المغرب مثلا فوقتها قد يمتد لبعد المغرب، خاصة إذا كان الإنسان نسي أو انشغل عنها.
نعم. أنا والله عندنا وايد نقاط، لكن خلنا سريعا كيف أفرق بين المعيون والمحسود والمسحور والفيه جني وما
إيه. أولا إحنا هذا السؤال ترى يرجعنا السؤال الأول، علامات إيه. من علامات، لكن أقوله باختصار. أولا لابد فرق كتعريف أصلا إيه؟ كتعريف. أول المعيون والمحسود هما شخص واحد من حيث المصدر.
جميل.
فهذا حاسد صدرت منه العين، وهذا عائن صدرت منه العين، لكن هذا صدرت عين حاسدة من قلب رجل خبيث الطبع خبيث النفس يتمنى زوال النعمة، وهذا لا رجل أعجب. لذلك من حيث الأثر العلاج واحد.
جميل.
فهمتني؟ من حيث الأثر العلاج واحد. العلاج طبعا ما أدري ما في وقت
تكلم عنه وقت فيها،
لكن أنا ذكرت في الأول أن هذا السؤال شائك، لكن أقول الممسوس من علامات أن الممسوس قد يكون الممسوس هو إذا عرفنا معنى المس هو دخول جني بدل إنسي، لذلك الممسوس يصرع ينطق على لسانه الجان. فيه كره وبغض للطاعات والقربات، هذا بشكل عام. أما المعيون لا، قد يجد ضيقا وألما لكن لا يجد كرها للطاعات إلا إن كانت العين أصابته في نعمة الإيمان والطاعة والقربات.
أنت
فيك تأشر لي
يعني سأعطيك السؤال الأخير سريعا.
ما خلصت
إذا نكمل.
المسحور لا، المسحور قد يكون هناك مسحور مع المس نوع سحرا أكل ورغبة في الاستفراغ، أيضا قد يكون هناك رغبة كره للزوجة بغض عنها، أو قد يكون سحر محبة حب زائد عن حده، وأمور أخرى حساسة جدا. ما أدري شو أقول لك، لكن السؤال عميق جدا، عدنا إليه من جديد. أني أفرق بين حاسد ولا معيون، في علامات لابد أذكرها. أني أتكلم عن ممسوس في علامات لابد تذكر، أتكلم عن مسحور في علامات لابد تذكر، في علامات مشتركة بينها، في علامات متفرقة بينها، في دقيقتين ثلاثة وفي حلقة ما تكفي. وأيضا نقطة خطيرة، إنه قد أطرح بعض العلامات قد يكون باعث للوهم والإيحاء في قلوب المتلقين. صحيح. سامعين
لما لازم أفكر فيها.
إيه لابد أقول من علامات العين كذا 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 كذا، بعض الناس ينزل هذه العلامات على حالته على نفسه، وما وقد ما يكون مصاب بالعين، جانب نفسي أثر على بعض الآثار وجدها مطابقة مع تلك التي ذكرت، يقول جال أنا معيون، واللي ممسوس بيقول أنا ممسوس، واللي مسحور يقول أنا مسحور. لذلك أنا أرى أنه من الخطأ أن نذكر هذا التفصيل بدون ما نتكلم فيه ونبين ونقول ترى تنبه إذا وجدت هذه الأعراض قد تكون سبب مرض نفسي معين أو كذا.
وهكذا كيف أرقي نفسي بنفسي؟
سؤال
سريع
سريع سريع.
لكن ألغوا النهاية اللي بقولها، معلش خذوا الوقت النهاية وخلي الشيخ
بحاول أختصر فيها. طبعا إحنا قلنا أن الرقية دعاء وآيات تتلى، فتقرأ على نفسك طبعا بصوت مسموع، إما تختار آيات معينة أو أدعية معينة طبعا مشروعة.
صوت مسموع أنا بسم الله
يعني لازم مسموع،
لازم مسموع مش في سر يعني.
لا الجهر الأصل في الرقية الجهر.
بس بعضهم مثلا يعني
يعلي بصوته أعلى من كذا.
لا كل صلاة أدعو ربكم تضرعا وخفيا، كل صوت معتدل.
جميل.
تسمع نفسك، تسمع مريضك، أما الصراخ وما الصراخ لا، وأنت تسر برقيتك أيضا هذا خلاف ظاهر السنة. تقرأ أفضل ما يرقى به الفاتحة، آية الكرسي، آخر البقرة، والقواقل، الكافرون، الإخلاص، الفلق، الناس، هذا أفضل ما يرقى به. جميل. البقرة بأكملها، وكل آية في كتاب الله يجوز طبعا الرقية بها، والأدلة في ذلك كثيرة ما في وقت نذكرها الأدلة. ترقي بصوت مسموع، تنوي رقية فلان أو تنوي رقيتك أنت بنفسك، أن ترقي وأن تضع يدك مكان ألمك،
مكان الألم،
إيه لك أو لمريضك إن كانت من كان من المحارم أو رجل إن كان لا يتضرر من الوضع ليه طبعا، ولا حديث في ذلك كثيرة. ترقي بنفس إن أردت ذلك، بتفل إن أردت ذلك، كل هذا ورد في السنة. ترقي بدونهما لا يشترط أنك لابد تنفث أو تدفل، إن فعلت من السنة، إن لم تفعل أيضا من الكيفيات في السنة. تقرأ بصوت مسموع، حضور قلب، إن استطعت تكون على طهارة، مستقبل القبلة بلا مشقة يكون أفضل. تقرأ بصوت حاضر وصوت، تحاول أنك تستحضر المعاني قلبك حتى يحضر يحضر القلب، على قدر حضور القلب يكون التأثير أكبر مع عوامل أخرى طبعا. نعم. هذا بشكل مختصر شديد شديد جدا.
كلمتك الأخيرة؟
كلمة الأخيرة هي الهدية.
الهي؟
الهدية طبعا هو منهج علاجي أنا أريد أن أنشره بين الناس.
نعم.
هو طبعا برنامج في الرقية، ماذا تقرأ، كيف تفعل، كيف تفعل بالرقية، ما هي الآيات اللي تقرأها. هي هدية صغيرة جدا، لو سمحتوا لي بس ترسل رسالة على جوالي بالواتس، أريد البرنامج العلاجي، بيجيك صورته مطبوع جاهز، تطبقه على نفسك في بيتك لا تدل لأحد. نقول رقم
ممكن تواصل في عندك موقع، موقع من خلال الموقع ممكن توصل إن شاء الله.
تواصل معي عن طريق
تواصل الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ علي ياسين. جزاك الله خير شيخنا على هذا اللقاء. سامحنا احنا يعني كثرنا عليك الأسئلة، لأن موضوع كبير جدا، وكثير من الناس يعني ودهم يسألون أهل اختصاص في هذا الموضوع. بارك الله فيك وجزاك الله خير على ما قدمت في هذه الحلقة. ختاما نشكر فضيلة الشيخ الدكتور علي الياسين على هذه الحلقة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.